من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
منهج التفسير العلمي للقرآن، أولا صفحة 145. انتهينا بحمد الله عز وجل من تفسير القرآن بالقرآن أولا، والتفسير الروائي ثانيا، والتفسير العقلي ثالثا. اليوم إن شاء الله نشرع في التفسير العلمي رابعا. ما هي الأهداف التعليمية لمنهج التفسير العلمي للقرآن؟ الهدف الأساسي هو معرفة منهج التفسير العلمي الصحيح للقرآن الكريم، لأن التفسير العلمي على أنواع وأقسام، قسم منه صحيح وهو الذي يستند إلى أسس علمية صحيحة، والأقسام الأخرى غير صحيحة كتحميل القرآن الكريم بالآراء والنظريات، هذا غير صحيح. إذن الهدف الأساسي من دراسة منهج التفسير العلمي للقرآن هو معرفة التفسير العلمي الصحيح وكيفية استخدام المنهج العلمي الصحيح في تفسير القرآن، هذا الهدف الأساسي. هناك أهداف ثانوية يذكرها المصنف، يذكر أربعة. الأول معرفة تاريخ التفسير العلمي وأسباب تطور التفسير العلمي. الثاني معرفة أقسام التفسير العلمي. الثالث الاطلاع على أدلة الموافقين والمخالفين للتفسير العلمي. الرابع معرفة معايير التفسير العلمي الصحيح والمعتبر. هذه كلها نقاط مهمة، يعني معرفة التاريخ ومعرفة أدلة الموافقين والمخالفين ومعرفة الأقسام ومعرفة المعايير والضوابط للتفسير العلمي، هذه أمور كلها هامة سنبحثها تباعا إن شاء الله. المقدمة: القرآن والعلم الحديث، هذا محور مهم. الآن ألفت الكثير من الكتب، مثلا القرآن والطب الحديث، العلم يدعو إلى الإيمان، مع الله في السماء، مع الله في الأرض، كتب كثيرة، دكتور أحمد زكي وغيره. فصار موضوع القرآن والعلوم الجديدة من أهم الأبحاث: القرآن والجيولوجيا، القرآن والجغرافيا، القرآن والسنن التاريخية. فأصبح العلم التجريبي والعلوم الحديثة مهمة جدا في استنطاق القرآن الكريم، والعلوم التي تستخدم على نحوين: الأول العلوم الطبيعية، الثاني العلوم الإنسانية. العلوم الطبيعية مثل ماذا؟ مثل الكيمياء، مثل الفيزياء، مثل الجيولوجيا إلى آخره، الجيولوجيا عن طبقات الأرض. وأما العلوم الإنسانية مثل ماذا؟ التاريخ، السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، علم النفس، هذه كلها علوم إنسانية. لذلك إذا تذهب إلى الجامعة وتريد تتخصص يقولون ماذا تريد؟ تريد علوم شرعية، فقه، أصول، تريد علوم اللغة والأدبيات، تريد العلوم الإنسانية. العلوم الإنسانية درس التاريخ، السياسة، الاجتماع، الاقتصاد، علم النفس إلى آخره. فالمراد بالعلم هنا ليس خصوص العلم التجريبي، وإن كان أوروبا حينما قالت نحن نريد عصر العلم يعني عصر العلم التجريبي ما يخضع بالتجربة، لكن المراد بالتفسير العلمي العلم الذي هو إما من معطيات العلوم التجريبية أو العلوم الإنسانية. في القرآن الكريم أمثلة وآيات كثيرة تشير إلى هذه العلوم والمباحث، قرابة 1000 آية، 1000 آية تشير إلى مثلا السماوات والأرضين. يمكن أن نستفيد من علم الكيمياء أو علم الفيزياء أو إلى آخره. هذه المباحث الحديثة أوجدت منهجا جديدا في التفسير اصطلح عليه التفسير العلمي، ونشأت عدة إشكالات. مثلا هل جميع العلوم البشرية موجودة في القرآن أو لا؟ يعني هل جميع معطيات الفيزياء والكيمياء والسياسة والاجتماع والاقتصاد وعلم الناس والاجتماع موجودة في القرآن أو لا؟ أجابوا قالوا القرآن كتاب هداية، فهو تبيان لكل شيء فيما يتعلق بالهداية، وليس القرآن كتابا تخصصيا علميا، كتاب علمي تخصصي، حتى جميع مباحث الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء يذكرها. نعم هو ذكر كل شيء يتعلق بهداية الإنسان في الحياة. سؤال آخر، ما هو الهدف من وجود الإشارات العلمية في القرآن الكريم؟ هل هناك هدف أو لا؟ بحث هذه الأمور يحتاج لعدة مجلدات. يذكر المصنف في الحاشية أن هناك حوالي 200 مجلد تقريبا حول القرآن والعلوم الحديثة. المصطلحات الأساسية قبل ما ندخل في منهج التفسير العلمي للقرآن ندرس المصطلحات. أول مصطلح التفسير وقد مضى وهو كشف القيام. ثاني شيء المنهج وقد مضى الكلام وفرقنا بين المنهج وبين الاتجاه. المراد بالمنهج طريقة التفسير بالاستناد إلى المصادر، وأما الاتجاه هو المنحى والذوق الذي يؤثر أو يعتمده المفسر في تفسيره. إذن المراد بمنهج التفسير العلمي الاستفادة من العلوم التجريبية لتفسير الإشارات العلمية لآيات القرآن. الأمر الثالث العلم، ما المقصود من العلم في عنوان التفسير العلمي؟ المراد من العلم العلوم التجريبية. العلوم التجريبية تقسم إلى قسمين، علوم طبيعية وعلوم إنسانية. ليش تجريبية؟ مثلا في العلوم الإنسانية مثلا فرويد كل شيء يشير يرجع إلى قضية جنسية، كل تصرفات الإنسان يرجعها إلى ماذا؟ إلى الجنس. كارل ماركس كل شيء يرجع إلى الاقتصاد وإلى المشكلة الاقتصادية. فهذه علوم تجريبية، هو جرب قال أنا وجدت أنه أساس المشكلة الاقتصاد، هذا كارل ماركس. فرويد يقول أساس المشكلة الجنس. إذن العلوم التجريبية على قسمين، علوم طبيعية كيمياء، فيزياء، جيولوجيا، وعلوم إنسانية كالسياسة والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس. لمحة سريعة حول العلم، طبعا تعرفون ذكرنا لكم أنه أوروبا طبعا يقسمون في الحضارة والتاريخ، يقسمون حياة الإنسان إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة العصر الحجري، المرحلة الثانية هي مرحلة القرون الوسطى، والمرحلة الثالثة هي مرحلة العصر الحديث. لكل مرحلة معالم، يمكن تراجعون قصة الحضارة الموسوعة الكبيرة إلى ديورنت، وهناك كتاب لعل أو موسوعة أرقى لعلها من قصة الحضارة، كتاب تاريخ الحضارات في العالم. هذا مقررات هذه تدرس الآن في الجامعة، درسنا مقرر الثقافة والحضارة، الحضارة والمدنية، هذا مقرر كبير لأمور واسعة. أنت قد تقول هذا نقرأ ما يعني واضح، إذا تدرسه بعدين تروح أي دولة تلاحظ أي تاريخ تدرس معطياتهم الثقافية ومعطياتهم الحضارية. يعني هذا مقرر الثقافة والحضارة يعلمك إذا تقرأ الكتاب كيف تقيم الكتاب، هل هذا صاحب الكتاب يجمع أو ما يجمع، هل دقيق أو غير دقيق، يعلمك هذا المقرر. في مقررات كثيرة مفيدة وقد الواحد يستصغرها، لكن إذا درسها يشوفها جدا قيمة. هذا المقرر غني باللغة الفارسية، كتب كثيرة مكتوبة تحت عنوان فرهنج وتمدن إسلامي، يعني الثقافة والحضارة الإسلامية. دكتور علي أكبر ولاية عندك كتاب هذا العنوان، كتب كثيرة بهذا العنوان، جامعة المعارف، دانشقاه المعارف، كتب كثيرة طابعة، هذه مكتبة خاصة باللغة الفارسية، اللغة الفارسية جدا ثرية، كتب كثيرة حول هذا المقرر، مقرر الثقافة والحضارة. طبعا يذكرون أنه في القرون الوسطى كان الملوك يسيطرون على أوروبا، وكان يدعم الملوك طرفان، يعني صار ائتلاف ثلاثي. الأول هم الكنيسة، الثاني طبقة النبلاء، النبلاء المراد بهم التجار والأعيان، يعني الإقطاعيين، أصحاب رؤوس الأموال، أصحاب المزارع والأراضي الكبيرة. فحصل ائتلاف ثلاثي لدعم الحاكم. الائتلاف الثلاثي من الملوك اللي كانوا يحكمون أوروبا كانت ملكيات، وطبقة النبلاء، وطبقة الكنيسة، يعني الدين مع المال مع السياسة والحكم، إلى أن قام الشعب عليهم فنشأت العلمانية، فصل الدين عن السياسة وفصل الدين عن العلم، لأن الكنيسة كانت تتحكم. غاليليو اكتشف أن الأرض كروية، استتابوه، لم يتب فقتلوه، عدمت الكنيسة. كان الرأي السائد أن الشمس تدور حول الأرض، وقال لا، الأرض تدور حول الشمس والأرض كروية. كان الرأي السائد أن الأرض مسطحة وأن الشمس تطلع على الأرض، وقال لا، الأرض هي التي كروية وهي التي تدور حول الشمس، فأعدموه. ثم بعد هذه الثورة قالوا الدين في الكنيسة فقط، نفصل الدين عن السياسة. وأيضا قالوا نفصل الدين عن العلم، معطيات العلم غير معطيات الدين، فالكنيسة لا تتدخل في السياسة والحكم ولا تتدخل في العلم. وقالوا عصر الفلسفة والأمور الذهنية والعقلية أيضا قد ولى، فنحن نعيش عصر العلم، لا توجد فكرة مقدسة إلا إذا أثبتها في المختبار. تقول الله واحد، اثبت لنا في المختبار. إذا ما تثبت لنا في المختبار لا نسلم أن الله واحد. فالقيمة العلمية الوحيدة هي ماذا؟ معطيات الحس والتجربة، هذه قيمة علمية. أما ما لم يكن تجربيا، ما لم يثبت بالحس والتجربة، فهو ليس بعلمي. يقال أنه أيام الشيوعية في العراق دخل أستاذ على تلاميذ صغار فقال: أنتم تعبدون الله؟ قالوا نعم. قال: كيف تعبدون ربا لم تروا، رأيتم الله؟ فأنطق الله أحد الأطفال الصغار بفطرته، قال: يا طلاب هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال: إذن هو مجنون. إذن يريد أن يقول ليس كل ما لا تراه بالحس والتجربة لا يكون موجودا، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. المعنى الاصطلاحي للعلم، نتكلم عن معنى العلم لغة واصطلاحا. أما معنى العلم في اللغة هو الإدراك والمعرفة، علم الشيء يعني أدركه، وإن كان في اللغة والإصطلاح فرق أيضا بين العلم وبين المعرفة. الآية الكريمة عن يوسف عليه السلام لما دخل عليه إخوته قال: فعرفهم وهم له منكرون. هنا يمكن أن تقول فعلمهم. إذن ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ هذا بعد بحث طويل. بعد في شرح المختصر يقول: العلم للكليات والمعرفة للجزئيات. هذا في شرح المختصر للتهتزاني ينقلقون. وإذا تراجع اللغة، المعرفة هي العلم عن إدراك المسبق. تقول: الآن ذكرت عرفت عرفته. فالمعرفة هي العلم عن إدراك مسبق، بخلاف العلم، العلم الآن علم بالموضوع. المهم هذا بحث في نظرية المعرفة، ما الفرق بين العلم وبين المعرفة. هذا تقدرون تسوون عليه بحث، الفرق بين العلم والمعرفة في اللغة والاصطلاح. يمكن تسوون عليه بحث، تكتبون عليه بحث. هنا في اللغة خالطين بين الإدراك وبين المعرفة. أما المعاني الاصطلاحية، ما هو المراد بالعلم؟ يذكر المصنف ستة تعاريف. التعريف الخامس هو المراد عندنا هنا. التعريف الأول: المراد بالعلم الاعتقاد اليقيني المطابق للواقع في مقابل الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل المركب هو المركب من جهلين: أولا تجهل الشيء، وثانيا تجهل أنك جاهل بالشيء، تصور أن أنت عالم وأنت جاهل. فهذا جهل مركب من جهلين: الجهل الأول الجهل البسيط، الجهل بالشيء، وثانيا الجهل بأنك تجهل. هذا مشكلة، جهل مركب. مثلا بعض الطلبة يقول لك: أنا فاهم وهو مو فاهم، يعني هو جاهل ويجهل أنه جاهل. في واحد يقول: أنا أستاذ أنا ما فهمت، يعني زين هذا جهل بسيط. أما إذا جهل مركب يقول لك: أنا فاهم، ما يحتاج تفهمني. هذا مشكلة. فالمراد بالعلم الاعتقاد اليقيني المطابق للواقع، يعني القاطع. هذا العلم يؤخذ في أين؟ في المنطق، في الفلسفة، وفي الأصول. المراد بالعلم الاعتقاد اليقيني الجازم المطابق للواقع. أما الذي يخالف الواقع لا يكون علما، يكون جهلا. يكون علم بنظر القاطع لكن جهل بلحاظ الواقع. فإذا التعريف الأول للعلم ما يذكر في المنطق والأصول، من أن العلم هو الاعتقاد اليقيني الجازم المطابق للواقع. هذا يؤخذ في الفلسفة لأنها تدرس حقيقة الأشياء. يؤخذ في علم الأصول في بحث القاطع، ويؤخذ أيضا في المنطق. العلم الثاني، التعريف الثاني، العلم هو مجموعة القضايا التي يوجد بينها مناسبة، ما لذلك يطلق على علم على التاريخ أنه علم. البعض يقول هكذا، يقول التاريخ ليس بعلم، والدراية دراية الحديث ليست علما. لماذا؟ لأن الدراية عبارة عن مجموعة اصطلاحات لا يوجد فيها إعمال نظر. وهكذا بالنسبة إلى التاريخ، مجرد سرد حوادث، مجرد نقولات. والعلم هو عبارة عن مجموعة من الضوابط التي يعمل فيها النظام. بناء على هذا التعريف للعلم، أن العلم هو عبارة عن الضوابط والقواعد التي يعمل فيها النظام، فيها أخذ وعطاء، التاريخ ما يصير علم، يصير العلم السنن التاريخية، معطيات التاريخ، مثل مقدمة ابن خلدون، فيصير تاريخ ابن خلدون ليس بعلم، مقدمة ابن خلدون علم، لأنها تتكلم عن علم الاجتماع. وهكذا الدراية بعد ما تصير علم، وإن كان في الدراية هناك بعض المباحث التي فيها أعمال نظر، فعلى أساسها يمكن تسامحا أن نقول إن الدراية علم. لكن بناء على هذا التعريف الثاني، هذا جدا موسع، العلم هو مجموعة القضايا التي بينها مناسبة معينة، مناسبة ما يصير التاريخ علم، يصير علم الدراية علم، لأنها صح مصطلحات لكن بينها مناسبة، مصطلحات حول الحديث، يصير التاريخ علم. كثير من الأشياء إذا كان بينها مناسبة معينة تصبح علما. هذا أجنبي عن بحثنا أيضا، هذا التعريف الثاني أجنبي، وقد يطلق العلم بهذا التعريف على التاريخ وعلى علم الدراية. الثالث
تمثيل العلم الرجال،
نعم، علم الرجال إن أريد منه الكليات، كليات علم الرجال، يصير التمثيل غير دقيق. وإن كان مراده مسائل علم الرجال، يعني فلان ثقة فلان ضعيف، التراجم، يصير دقيق. ولعل نظر من تمثيل بعلم الرجال مسائل علم الرجال، فمسائل علم الرجال قد يقال إنها ليست علما، لأنها مجرد سرد للأشخاص، يعني التاريخ سرد للحوادث، والرجال مسائل الرجال سرد لتاريخ الشخصيات فيما له علاقة بالجرح والتعديل. سين سؤال، ما الفرق بين التاريخ وعلم الرجال وعلم التراجم؟ هذا كله احنا خارج عن الموضوع، اخي شيخنا خليتنا ندخل فيها.
تاريخ عام، التاريخ يبحث كل ما هو للقضايا حدثت في الزمن السابق.
نعم.
اما الرجال لا، يبحث حال الرواة من جهة قبول الرواية عنهم او لا. والاخير ماذا؟
التراجم.
التراجم فقط يجوز حال الرجال.
احسن. الفرق بالموضوع، تفريق بين الأشياء، بين العلوم بموضوعاتها، بكلمة واحدة، كلمة تقدر تختصر بكلمة يصير المطلب سهل، هذا فائدة المصطلح. موضوع التاريخ الحوادث، الحادثة، التاريخ يعرف للحوادث. موضوع التراجم السيرة الشخصية. موضوع الرجال سيرة الرجل مما له دخل في قبول روايته، فسيرة الراوي، مو مطلق سيرة الراوي بعد، سيرة الراوي من حيثية قبول روايته. يعني مو لازم يدرس متى ولد ومتى مات وكان شاعر، نعم متى ولد ومتى، حتى شخص طبقته في الرجال، نعم، أما النيدس إنه كان شاعر وكان أديب وكان حاكم ما إليه دخل. فإذا باختلاف الموضوعات اختلفت العلوم، موضوع التاريخ الحادثة، موضوع الرجال، الراوي من حيث قبول روايته، موضوع التراجم السيرة. وأول من فصل علم التراجم عن علم الرجال من؟ الحر العاملي في كتابه أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل، فصل الرجال عن التراجم. سابقا كانوا يخلطون التراجم بالرجال. إذن هو ذكر الآن لماذا قد يقال التراجم أيضا ليست علما، ما في أعمال نظر، يعني مجرد سرد للسيرة الشخصية. كذلك مسائل الرجال ليست علما لأنها مجرد سرد إلى حال الراوي. كذلك التاريخ ليس علما لأنه مجرد سرد للحوادث التاريخية. بناء على هذا التعريف، العلم مجموعة القضايا التي بينها مناسبة معينة، يصير التاريخ والتراجم والرجال علم.
كل ما يكون له جامع يمكن
تدخل جامع ضمن إطار معين. نعم ممكن. جيد. الثالث، التعريف الثالث، العلم مجموعة القضايا الكلية التي تدور حول محور خاص. يعني العلم قضايا كلية وليست قضايا جزئية. بعد يا مولانا، هذه القضايا الكلية سواء كانت حقيقية وسواء كانت اعتبارية. قضايا الحقيقية مثل الوجود، وجود الإنسان ووجود الكون. قضايا اعتبارية مثل العلوم الاعتبارية. مثل شنو العلوم الاعتبارية؟ مثل علم الفقه المعتباري، علم اللغة المعتباري. فالتعريف الثالث يرى أن العلم هو عبارة عن مجموعة القضايا الكلية التي تدور حول محور معين، سواء كانت هذه القضايا الكلية في محور اعتباري كعلم الفقه، أو في علم، أو في محور حقيقي كالوجود الذي تدرسه الفلسفة. الرابع، لا يا أخي، العلم هو مجموعة القضايا الكلية الحقيقية فقط دون الاعتبارية. يعني الفلسفة علم حقيقي، أما مثلا الفقه والأصول وإلى آخره هذه أمور اعتبارية فليست بعلم. إذا ما الفارق بين التعريف الثالث والرابع؟ الثالث أعام والرابع أخص، يشتركان في أن العلم عبارة عن مجموعة من القضايا الكلية التي تدور في محور خاص. يفترقان في أن الثالث يرى أن المحور الخاص قد يكون حقيقيا وقد يكون اعتباريا. الرابع يرى أن المحور الخاص لا بد أن يكون حقيقيا ولا يشمل الاعتبارية. خلنا نأخذ السادس بعدين الخامس، لأن الخامس هو المهم، المفروض يخليه في الأخير. السادس، جاء في الرواية: ليس العلم بكثرة التعليم والتعلم، إنما هو نور يقذفه الله في قلبه من يشاء أو من يحبه. شيخنا الأستاذ المجاهد سماحة آية الله الشيخ محمد محمدي ريشهري بحث هذه المسألة في مجلس الدرس عندما كان يدرسنا بعض المقاطع من ميزان الحكمة في الحرم الشريف، وطبع البحث بعد ذلك تحت عنوان العلم والحكمة في الكتاب والسنة. هذا درس كامل الشيخ في دار التلاوة في الحرم ليالي الخميس، كنا نحضر عنده في الليل ليلة الخميس، ويوم الخميس نحضر عند عمه. من عمه؟ أبو زوجتين، سماحة آية الله المجاهد إمام جمعة قوم الشيخ علي المشكيني رئيس مجلس الخبراء رحمة الله عليه، راح أدرس ليلة الخميس وأدرس يوم الخميس. كان يقول كيف نجمع بين هذين الأمرين، ليس العلم بكثرة التعليم والتعلم إنما هو نور يقذفه الله، وبين الواقع أنه ما تصير عالم من دون درس وتدريس. قال العلوم على قسمين، علوم رسمية وعلوم غير رسمية، علم رسمي وعلم غير رسمي. العلم الرسمي هو الذي يحتاج إلى تعليم وتعلم، العلم الرسمي يحتاج إلى تعليم وتعلم ويزداد بكثرة التعليم والتعلم. وهناك علم غير رسمي وهو العلم الحقيقي، هو النور الذي يقذفه الله في قلب من يشاء. والعلم الرسمي عادة، والعلم غير الرسمي هذا النور عادة يحتاج إلى مقدمة، عادة يحتاج إلى العلوم الرسمية. إذن العلوم الرسمية مقدمة للعلوم غير الرسمية. العلوم الرسمية تحتاج إلى تعليم وتعلم، والعلم غير الرسمي لا يحتاج إلى تعليم وتعلم. وبالتالي قد يصل الإنسان إلى علم لدني وإلى النور من دون حم تعليم وتعلم كرسول الله صلى الله عليه وآله، الله ألقى عليه النور من دون تعليم وتعلم. لكن عادتان غالبان لا تصل إلى هذا النور إلا بماذا؟ إلا بالعلم الرسمي، التعليم والتعلم. أغلب الناس هكذا. وإلا الشهيد حسين فهمي رحمة الله عليه اللطيف كوتتنا هم سميه باسمه زين سمية، هذا الشهيد فهمي عمره 14 سنة لم يبلغ الحلم، شاهد رتلا من الدبابات العراقية في الحرب العراقية الإيرانية، هذا الرتل يدخل الحدود 40 دبابة وما في أحد وما عنده شيء، عنده فقط رمان هذه المفجرة اليدوية، ربطها في حزامه، انبطح إلى أن دخل تحت الدبابة الأولى وفجر نفسه في الدبابة الأولى فانفجرت الدبابات الأخرى. قالوا هذا حق الألغام، رجعوا 40 دبابة. لاحظ الإرادة، امشي الإرادة، الإرادة الإيمانية تصنع المعجزات. رجعت الدبابة 40 دبابة. قال الإمام الخميني قال هذا الشاب قد وصل إلى درجات العرفان التي يقطعها العارف 40 سنة بهذه الخطوة. يعني حصل على النور، كثير منهم يقولون رأينا الله في ساحة المعركة، يمكن يدرس في الحوزة ما يحصل. احنا نقول ان شاء الله هم يدرس وحصل وقاتل، لا هذا ولا ذاك. ان شاء الله ننال العلوم الرسمية وغير الرسمية. قرأوا هذا الكتاب جيد، العلم والحكمة في الكتاب والسنة. الخامس، ما المراد بالعلم؟ العلم مجموعة القضايا الحقيقية القابلة للإثبات عن طريق التجربة والحس. إذن العلم ما يشمل الاعتباريات، يشمل العلوم الحقيقية فقط والقابلة للإثبات بالحس والتجربة. يعني أنت كيف تثبت لأن الملائكة لا يمكن، كيف تثبت لأن الجن لا يمكن؟ فصير ما تصير الملائكة والجن على هذا المبنى معطيات علمية وحقيقية. هذا مشكل. مايكل أديسون، أديسون حينما اكتشف الكهرباء وجاءته امرأة قالت له ما هي الكهرباء، فأجلسها على كرسي وكهرب الكرسي فتكهربت، قال هذه هي الكهرباء. فإذا بعض الأمور تدرك بآثارها ولا يدرك كونهها، مثل الله عز وجل. نهينا عن التفكر في ذات الله، نتفكر في آثار الله، لأن إثبات وجود الله ممكن بالعلم، يمكن تثبت وجود الله، أما بالعلم تدرك كونها ذات الله هذا صعب، قد يقود إلى الكفر والإلحاد. كونها الذات الإلهية لأنه أنت محدود وناقص، فكيف تحيط بالكامل؟ أنا للناقص والمحدود أن يحيط بالكامل غير المحدود اللامتناهي. كيف المتناهي يدرك اللامتناهي؟ هذا صعب جدا. لذلك أمرنا بالتفكر في آثار الله ونهينا عن التفكر في ذات الله. الآن ما المراد بالكهرباء؟ خب إذا درستون فيزياء أو فيزياء عادة مو كيمياء لأنها متغير فيزيائي، شو يعرفون الكهرباء؟ يقولون هي عبارة عن سيل من إلكترونات يعبر مقطع معين من سلك. شكل اللي دارسين فيزياء كذا يعرفون الكهرباء. بعد تعال بترجم يعني شنو إلكترونات إلى آخره. إذن العلم مجموعة القضايا الحقيقية دون الاعتبارية التي تدور حول محور خاص ويمكن إثباتها بالتجربة والحس. إذن هذا التقسيم في مقابل الفلسفة، لأن الفلسفة مجموعة قضايا حقيقية لكن لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة. لذلك قالوا نحن نعيش عصر العلم لا عصر الفلسفة. الفلسفة هي عبارة عن مجموعة من القضايا الحقيقية، علم حقيقي لتدرس الوجود لكن غير قابل للإثبات بالحس والتجربة، قابل للإثبات بالعقل. أما العلم التجريمي فهو عبارة عن مجموعة القضايا الحقيقية، هنا يشترك مع الفلسفة ينفون الاعتبارية، القابلة للإثبات عن طريق الحس والتجربة. واضح إن شاء الله. طبعا هذا ليس اتجاه حديث، له جذور. مدرسة، هذه المدرسة الوضعية أسسها أوغست كونت سنة 1857، ولها جذور في فلسفة هيوم الحسية. هيوم، ديفيد هيوم، يحصر المعرفة بالتجربة. هذه بعد يبحثون في الفلسفة، في الاتجاهات الفكرية في الفلسفة الحديثة. كانت فلسفة كانت النقدية التي كانت في مقابل ديفيد هيوم إلى آخره. أقسام العلوم، صنف العلماء العلوم إلى أنواع مختلفة. فالفارابي قسمها إلى 5 أنواع: علم اللسان، هذا 1، 2 المنطق، 3 التعاليم، 4 العلوم الطبيعية والإلهية، 5 العلوم المدنية والفقه والكلام. الفارابي، وما أدراك ما الفارابي؟ يقول ابن سينا: قرأت الكتاب الفلاني لأفلاطون فلم أفهمه، قرأت 40 مرة فلم أفهمه، فلما قرأت كتاب الفارابي، الجمع بين رأيي الحكيمين، فارابي عند كتاب، الجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون أفلاطون وأرسطو، أرسطو مشائي، أفلاطون إشراقي، فالفلسفة مختلفة معنا. الأستاذ الأول سقراط، تلميذ سقراط أفلاطون، تلميذ أفلاطون أرسطو، أرسطو مشائي، فكرة قريب من المشائي مثل سقراط، أستاذ أستاذه. أما أفلاطون مختلف. وهذا كتاب مطبوع الآن، كتيب ملزمة صغيرة، ها كتيب صغير، الجنب بين رأي الحكيم للفارابي. لذلك يقولون الفارابي المعلم الأول، المعلم الثاني، أرسطو المعلم الأول والفارابي المعلم الثاني. خب مولانا، فلاسفة الإسلام قسموا العلوم إلى نظرية وعملية. أصلا ما قسموا العلوم، قسموا الفلسفة. هذا اشتباه من صفحة 148. قالوا الفلسفة قسمين، فلسفة نظرية وفلسفة عملية. النظرية ثلاثة أقسام: الإلهيات، الطبيعيات، الرياضيات. العملية أربعة أقسام: الأخلاق، سياسة المدن، تدبير المنازل، البعض أضاف لها الفقه، الرابع الفقه. الفلسفة النظرية هذه الإلهيات يقسمونها إلهيات بالمعنى العام وإلهيات بالمعنى الخاص. بعضهم الإلهيات بالمعنى العام يخليها تشمل الطبيعيات والرياضيات، بينما الإلهيات بالمعنى الخاص ما الإلهيات قسمين: الإلهيات بالمعنى العام التي تدرس مع الوجود مطلقا، الإلهيات بالمعنى الخاص التي تدرس خصوص وجود الله تبارك وتعالى. هذا أقحام المصطلحات في علوم أخرى في الفلسفة تدرسونها. الأخلاق، سياسة المدن وتدبير المنازل. هناك من صنف العلم على أساس أنواع القوى، القوى الموجودة عند الإنسان، إما قوة حافظة أو قوة خيال أو قوة عقل. اللي عنده قوة حافظة هذا تاريخ، اللي عنده قوة خيال هذا فهم، اللي عنده قوة عقل هذا فلسفة. يوجد تقسيم آخر للعلوم على أساس منهج البحث، فالعلوم التجريمية تقسم إلى قسمين: العلوم الطبيعية مثل علم الكيمياء والفيزياء، والعلوم الإنسانية مثل علم النفس وعلم الاجتماع. ما الفرق بين علم النفس وعلم الاجتماع؟
النفس مكرون الشخصية، أن كان من يصير ذلك هذه المفهوم الشخصية. أما الاجتماع يبحث علاقات الأفراد فيما بينها أولا، وعلاقات الجماعة
الأخرى. يعني علم النفس يدرس الإنسان بقطع النظر عن مجتمعه وعلاقاته، بينما علم الاجتماع يركز بالدرجة الأولى على العلاقات الاجتماعية والإنسانية. واضح؟ هذا ما يعني أن علم النفس يعزل النفس عن المجتمع، بس النفس أولا والآخر ثانيا. علم الاجتماع الآخر أولا، العلاقات أولا، والنفس ثانيا. جيد. العلوم العقلية الثانية، العلوم العقلية التي تستخدم العقل للاستدلال مثل الفلسفة والرياضيات المنطق. الثالث العلوم النقلية التي تستخدم المنهج النقلي كالتاريخ واللغة. الرابع العلم الشهودي والذوب عن العلم الشهودي، يعني مشاهدة ومعاينة الحقائق. إذا تتنزل الحقائق عن القال، شو يقول الدمستاني؟ شاهدوا الجنة كشفا فرأوها رأي عين. اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. السحرة صار عندهم شهود، عاينوا الحقائق. وما الفرق؟ يقولون العلم العرفاني أقوى من العلم الفلسفي، لأن العلم العرفاني علم حضوري، حضور نفس الشيء، حضور نفس المعلومة. أما الفلسفة حضور صورة المعلومة. فرق بين حضور الشيء وبين حضور صورة الشيء. العارف يدعي حضور نفس الشيء، نفس المعلوم لدى العارف، وليس صورة المعلوم لدى العارف. لذلك الله عز وجل يحضر حقائق الأشياء للأنبياء والمرسلين والأئمة والأولياء والصالحين. إذن مقصودنا من التفسير العلمي هو العلوم التجريبية في التقسيم الأخير. يعني أي علوم تجريبية قسمين: الطبيعية والإنسانية. واجد دخلنا في أشياء خارجية، لا بأس. ما الفرق بين الكيمياء والفيزياء؟ ما الفرق بين المتغير الفيزيائي والمتغير الكيميائي؟ درس اليوم زلاطة، كل شيء كشكوك. في التغير الفيزيائي، التغير الفيزيائي هو التغير الطبيعي الذي لا يغير الشيء، بخلاف التغير الكيميائي، تحول المادة من مادة إلى مادة أخرى. يعني عندنا ذرات أكسجين O، وعندنا ذرتين أكسجين H2، تجمعهم يصير H2O الماء. عدنا ذرات صوديوم Na وعدنا ذرات كلور Cl يصير NaCl كلوريد الصوديوم أو يوديد البوتاسيوم اللي هو ملح الطعام. هذه يوديد البوتاسيوم عندنا ذرة يود ذرة بوتاسيوم تجمعهم يطلع مركب آخر يوديد البوتاسيوم. طبعا إذا تأخذ ملح اليود غير ملح غير اليود. ملح اليود أصح بس مو هو المنتشر بين الناس. منتشر بين الناس غير كلوريد الصوديوم المنتشر بينهم NaCl. لكن إذا تأخذ يوديد البوتاسيوم غير. المهم هذه بحوث كيميائية. فالمتغير الكيميائي انتقال المادة إلى مادة أخرى تحول المادة. أما المتغير الفيزيائي لا تتغير المادة. أصل المادة ما تتغير. يعني هذا ما تسلط عليه الحرارة صار بخار، تسلط عليه برودة صار سائل صار جليد. هو نفسه H2O نفسه ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين ما تتغير. اللي تتغير طبيعة المادة من صلابة وسيولة وبخارية. نفس H2O الماء تسلط عليه حرارة صار بخار لأن المسافات البينية تتسع. اتكثف وتسلط عليه برودة المسافات البينية بين الجزيئات تتقارب فيصير مادة صلبة. إذا المسافات البينية وسط يصير سائل. ذكرتونا بعد بالفيزياء والكيمياء. خب النقطة الأخيرة قطعية وظنية العلم التجربي. هل العلوم التجريبية قطعية أو لا؟ أولا ما هو المراد بالقطع هنا؟ تارة المراد بالقاطع المعطى اليقيني المطابق للواقع، وتارة المراد بالقاطع القطع عند القاطع يعني القطع الذاتي. أما بلحاظ المعنى الثاني القطع الذاتي تصير معطيات العلوم التجريبية قطعية. يعني قبل غاليليو كانوا يقطعون أن الأرض مسطحة وليست كروية. بعد مجيء غاليليو وقال ان الارض ماذا كرويه كان ايضا قاطع. فبمعنى القطع الذاتي القطع المنسوب الى الذات بلحاظ الذات نعم يوجد قاطع، لكن بلحاظ المعطى اليقيني المطابق للواقع تصير معطيات العلوم التجريبيه معطيات ظنيه وليست معطيات حسيه. وهذا يرجعنا الى بحث منطقي مهم. هل الاستقراء معطياته قطعية أو ظنية؟ درستم في المنطق أن الاستقراء إما تام وإما ناقص. الاستقراء التام معطياته يقينية والاستقراء الناقص معطياته ظنية. سيد الشهيد عنده نظرية كتبها في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. يقول حتى الاستقراء الناقص نتيجة لتراكم الاحتمالات، إذا الاحتمالات صارت قوية احتمال الخلاف قد يكون قريب من الصفر، فيصير معطيات الاستقراء الناقص معطيات يقينية. ورتب عليها آثار في حجية الإجماع وحجية الشهرة وحجية حجية في علم الأصول وأيضا في الفقه، ودخل نظرية الاحتمال في الفقه وفي علم الأصول. إذن الخلاصة هل معطيات العلوم التجريبية يقينية قطعية أو لا؟ الجواب على معنى القطع الذاتي نعم معطيات يقينية. على معنى القطع الموضوعي هذا يخضع لمعطيات الاستقراء. ففي المنطق الأورسطي يقولون الاستقراء الناقص معطياته ظنية بخلاف الاستقراء التام معطياته يقينية. وأما على مبنى السيد الشهيد يقول حتى الاستقراء الناقص ليس دائما يفيد الظن، قد يفيد الظن وقد يفيد القطع واليقين. تعريف منهج التفسير العلمي يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
Thank you.